Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله. الكلام فعلا في باب همزة الوصل. نحن تقدم الكلام عن باب التاءات وأتممناه ولله الحمد، ولو كان إتمامه إجمالا، إلا أنه إن شاء الله تعالى تم الكلام ولله الحمد. الآن إن شاء الله تعالى سندخل في باب جديد، وهو باب همزة الوصل، وهو أيضا من الأبواب المهمة التي يجب على قارئ القرآن، على دارس القرآن، على معلم القرآن أن يولي اهتماما لذلك الباب. وأيضا هذا الباب له دخالة وعلاقة في علم النحو والصرف، فلا بد لمعلم القرآن أن يكون له إلمام في مسألة النحو أو الصرف، وإن كان إلماما إجمالا لا تفصيلا. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ بقراءة هذه الأبيات، هذه المنظومة، هذا الباب، لا بد أن نشير إلى بعض النقاط المهمة، وهي أولا: ما هي همزة الوصل؟ طبعا الهمزة أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، إما همزة وصل وإما همزة قطع. نحن كلامنا بهمزة الوصل لا بهمزة القطع. فهمزة الوصل هي همزة زائدة تأتي في أول الكلمة، وهي ثابتة عند الابتداء بها، وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها. ولا بد أن تعرفوا بأن هذه الهمزة هي تدخل على الاسم، وتدخل على الفعل، وتدخل على الحرف على الخلاف، على الخلاف بين سيبويه والخليل، على اعتبار أن الخليل عنده ال مركبة من همزة، أو عفوا ال هي بسيطة لا مركبة، وسيبويه عنده ال مركبة من همزة وصل واللام. فعند سيبويه المعرف هو اللام وحده، وعند الخليل المعرف هو ال برمتها. ولذلك عندما يعبرون ال، هذا تعبير على قول الخليل، لأن المعرف هو ال جميعه. وعندما يعبرون بالألف واللام، هذا تعبير سيبويه الذي يقول بأن المعرف هو اللام، والهمزة زائدة جيء بها للتخلص من البدء بالساكن. لذلك ابن مالك يقول في ألفيته: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يا قيس السري. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، إلى آخر هذا الباب. من أراد فليراجع ألفية ابن مالك. فإذا على قول الخليل لا تدخل إلا على الأفعال والأسماء، ولا تدخل على الحروف البتة. أما على قول سيبويه، وهو القول المشهور، بأنها تدخل على الحروف ولا تدخل إلا على حرف واحد، وهو ال التعريف. طبعا في المقام، ما هو سبب تسمية هذه الهمزة بهمزة الوصل؟ يعني على الرغم من أنها تسقط في حالة الوصل، يقال في هذا الأمر أنها سميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. أو هي ماذا؟ هي توصل بين ما قبلها فيما بعدها، وذلك لأنه لما كان العرب لا يقفون على متحرك ولا يبتدئون بساكن، طبعا لا يقفون على متحرك فيها نقاش، لأنه الوقف على متحرك لغة جيدة كما يعبر بعض العلماء، لكن هذه الغالب من العرب لا يقفون على متحرك. أما الابتداء بالساكن لا، فقد اتفق العرب جميعهم على أنه لا يمكن، بل يتعسروا أن نبتدئ بساكن. فإذا كان لزاما ولا بد من الإتيان بشيء حتى نتمكن من النطق بالساكن، وهذا الشيء أيها الأحبة هو همزة الوصل. وطبعا الفرق بينهما، بين همزة الوصل وبين همزة القطع، هو أن همزة القطع حرف أصلي من بنية الكلمة، من حروف الكلمة، وأيضا ينطق بها عند الابتداء بالكلمة وعند وصلها بما بعدها. أما همزة الوصل لا، هي همزة زائدة، ليست من أصل الكلمة، زائدة على الكلمة، وتثبت عند الابتداء وتسقط عند الواصل. ولأجل ذلك بين الناظم في هذا الباب أحكام الابتداء بهمزة الوصل، وذلك على النحو التالي. لذلك قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، طبعا في نسخة أخرى غيري، الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هذه هي أبيات هذا الباب. إذا قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يريد أن يشير الناظم عليه ما عليه، هو أنه يبدأ بهمزة الوصل بالضم، وذلك بشرط، بمعنى أننا نبتدئ بهمزة الوصل مضمومة بشرط أن يكون ثالث الفعل مضموما ضما لازما. لذلك قال إن كان ثالث من الفعل يضم، إذن يبدأ بهمزة الوصل بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا ضما لازما، مثل من أدعو، أخرج، أشكر، هكذا. فهنا يبتدأ بهذه الهمزة بالضم، وذلك للقاعدة التي تقول بأنه نحس، يعني إذا كان ثالث الفعل مضموم، يعني همزة الوصل إحنا نحسبها وياها. إذا لاحظتم أن أدعو متكونة من ثلاث حروف، الحرف الأول همزة الوصل لا حركة لها، فبأي شيء نبتدئ بها؟ ننظر إلى الحرف الثالث، الهمزة الوصل واحد والدال اثنين والعين ثلاثة، العين مضمومة، إذن نبدأ بها بالضم. أجتثت أيضا همزة الوصل والجيم ساكنة والتاء مضمومة، وأخرج كذلك الكلام هو الكلام. ولكن هنا نحن قلنا إذا كان مضموما ضما لازما، وهنا إشارة إلى أنه إذا كان مضموما ضما ولكن ليس لازما بل كان عارضا، هنا لا يبدأ بها بالضم بل يبدأ بها بالكسر. فإذا هكذا: إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا فيبدأ بهمزة الوصل بالكسر وليس بالضم. وجاء في القرآن الكريم، جاء ذلك في القرآن الكريم في خمسة أفعال، وهي أولا امشوا وإيتوا وابنوا واقضوا وامضوا. وما يبين أن الضم في هذه الكلمات ضما عارضا هو أنك إذا أرجعت الفعل إلى أصله وخاطبت المفرد فتقول امشي، ايتي، ابني، اقضي، امضي. أيها الأحبة، هذا الفعل أصله من مشى يمشي، فعل يفعل، مشى يمشي. هذا يمشي إذا أردنا أن نشتق منه الأمر، هي أفعال أمر. أول شيء هو الفعل الماضي معتل الآخر، فنقول مشى. إذا أردنا أن نشتق المضارع فنشتقه من الماضي. شو نسوي؟ نجيب حرف المضارعة أو المضارعة الذي هو أحد حروف أنيت أو نأيت، نخليه بالبداية، نجيب الياء مثلا، صارت يمشي. طبعا نريد نسكن حرف لأن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فماذا نسكن؟ لا نستطيع أن نسكن الأخير، الحرف الأخير. لماذا؟ لأنه معرب، فعل مضارع معرب، والإعراب هو تغيير آخر الكلمة، يعني يتغير. فإذا كان يتغير وإذا سكناه يلزم حالة واحدة، هذا يتنافى مع ذاك. إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم. أقسامه أربعة فلتعتبر: رفع ونصب وكذا جزم وجر. والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل والخفض امتنع، إلى آخره. من أراد أن يراجع فليراجع الدرة المضية في نظم الآج الرومية للعمريطي. فإذا لا نسكن الأخير ولا نسكن ما قبل الأخير. لماذا؟ لأنه من حالات الفعل المضارع هو الجزم، هو سكون آخره. وإذا سكن آخره وما قبل ساكن التقى ساكنان، ولا نستطيع أن نعالج هذا الساكن، ولا نستطيع أن نسكن الحرف الأول لأنه لا نستطيع أن نبتدئ بساكن. فإذا لابد أن نسكن ثاني المضارع أول الماضي، وهو الميم، من مشى يم، لاحظ يمشي، يمشي. إذا أردنا أن نشتق فعل الأمر فلا بد أن نحذف حرف المضارعة. لازم شو نسوي؟ نحذف حرف المضارعة. فحذفنا الياء، صارت مشي ساكن، لا نستطيع أن نبتدئ بساكن. فشو نسوي؟ نجيب همزة الوصل حتى نتخلص من هذا الأمر. إذا اتصل بهذا الفعل ضمير مثل الواو، إذا اتصل به ضمير لابد أن يرجع المحذوف، فصارت امشي يو، امشي يو، امشي يو. شوف، فمشى يمشي، فالشين مكسورة بالأصل، امشي يو. الواو يريد حركة مجانسة، ضمة قبله، الياء الضمة عليها ثقيلة، فنزحلق التقى ساكنان اللي هو الواو والياء، حذفنا الساكن الأول اللي هو الياء، فالواو تحتاج حركة مجانسة، فحذفنا الكسرة الأصلية اللي هي عشين وخلينا مكانها اللي هي الواو، صارت امشوا. كذلك ايتوا وابنوا واقضوا، كلها هذه هي القاعدة. لماذا نبتدئ بها بالكسر للأصل؟ لأن الكسر الأصلية قد حذفت. شلون نقدر نطلعها؟ إذا أمرنا المفرد، هذا طبعا إيجاز، وإلا اللي تكلمت به هو هذا التفصيل، كيفية اشتقاقه وما مر بمراحل من حذف الكسر الأصلية. زين، ثم قال: واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي غيري ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هنا يريد أن يبين بأنه عندما قال واكسره حال الكسر والفتح، يعني هنا ابتدأ أيها القارئ بهمزة الوصل بالكسر. شوكت ها إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا، مثل من؟ مثل اغفر، اضرب، انطلق، انتهوا، انطلقوا، انطلقوا. فهنا نبتدئ بها بالكسر، وذلك إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور. أما إذا كان مضموم نبدأ بها بالضم. ثم قال: وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني يبدأ بالأسماء المبدوءة بهمزة الوصل بالكسر مطلقا، مثل من؟ طبعا هناك أسماء قياسية وهناك أسماء سماعية، اللي هي مثل ابتغاء، اختلاف، استكبار، استعجالهم. وتسمى هذه الأسماء بالأسماء القياسية، يعني هي الأسماء المقيسة على قاعدة معروفة، فكل مصدر خماسي أو سداسي همزته همزة وصل. ليش ابتغاء؟ من ابتغى يبتغي ابتغاء، اختلف يختلف اختلاف، استكبر استكبار، استعجل استعجال. هذا يسمونه مصدر قياسي يقاس عليه. ولكن يستثنى من ذلك همزة الوصل في لام التعريف، فيبدأ بها بالفتح مطلقا لخفتها، وهذا إنما دخلت هذه الهمزة على الحرف وهو اللام، ولا تدخل على حرف إلا على حرف التعريف على قول سيبويه. ثم قال: وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. هنا ذكر الناظم أسماء يبدأ بها بالكسر وهي مبدوءة بهمزة الوصل، وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين واسم. وهذه الأسماء تسمى بالأسماء السماعية، بمعنى هي الأسماء التي سمعت من العرب ولا تقاس على قاعدة معينة، ولم يرد غير هذه الأسماء السماعية في القرآن الكريم، وهي سبعة. أما في اللغة العربية فالأسماء يعني عشرة أسماء أو 11 اسما. ومن أراد أن يستزيد فليراجع اللغة العربية. الخلاصة أنه أولا همزة الوصل في الأفعال يبدأ بها بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، ويبدأ بها بالكسر إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: همزة الوصل في الأسماء يبدأ بها بالكسر مطلقا. يعني شنو يعني؟ سواء الأسماء سماعية أو قياسية. وثالثا: همزة الوصل في الحروف يبدأ بها بالفتح مطلقا لخفته، ولم تأتي إلا في آل التعريف. هناك بعض التنبيهات والفوائد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى أيضا تفيدنا وتفيدكم في المقام. أولا: تحذف همزة الوصل لفظا وخطا من آل التعريف إذا دخلت عليها لام الجر، مثل من؟ لله، للمتقين، للذين. أما إذا دخلت عليها باقي حروف الجر تحذف لفظا وتثبت خطا، مثل بالغيب، بالآخرة، في الدنيا والآخرة، هكذا. الأمر الثاني: إذا دخلت همزة الاستفهام على الأفعال، هذه الأفعال المبدوءة بهمزة وصل مكسورة، فهنا تحذف همزة الوصل لفظا وخطا أيضا، على اعتبار أن الغرض منها هو التوصل إلى النطق بالحرف الساكن، وقد تحقق بهمزة الاستفهام فلم يكن هناك داع لوجود همزة الوصل، وورد ذلك في القرآن الكريم في سبع كلمات، ويعبر عنها في كتب علماء التجويد اجتماع همزة الوصل والقطع في كلمة واحدة، وهي: اتخذتم، اطلع الغيب، افترى على الله، اصطفى، اتخذناهم، واستكبرت ام كنت، الى اخره. فهذه الكلمات تحذف فيها همزة الوصل لماذا؟ لأنه لا داعي لأن نأتي بها على اعتبار أن الداعي قد انتفى. ولعله سائل يسأل يقول ألا يلزم من هذا أن يلتبس الخبر بالاستفهام؟ نقول لا، لا يترتب على حذف همزة الوصل التباس الاستفهام بالخبر. لماذا؟ على اعتبار أن همزة الاستفهام تكون همزة قطع، وهذه الهمزة تكون مفتوحة دائما، وأيضا هي ثابتة بالوقف والابتداء. أما همزة الوصل هذه ثابتة ابتداء وتسقط وصلا، ولا تأتي إلا في الأفعال السابقة وما ماثلها إلا مكسورة كما تقدم بيانه. الأمر الثالث، إذا دخلت همزة الاستفهام على الأسماء المعرفة بأل، ففي هذه الحالة تبقى همزة الوصل ولا تحذف، ولا تحذف. لماذا؟ حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى، ولم يقع ذلك في القرآن الكريم إلا في ثلاث كلمات، وهي الذكرين والله والآن، وهذه الكلمات الثلاث تقرأ بوجهين، الوجه الأول الإبدال والوجه الثاني التسهيل. الإبدال بمعنى تبدل همزة الوصل حرف مد من جنس حركة ما قبلها وتمد لزوما بمقدار 6 حركات على اعتبار مجيء السبب وهو السكون اللازم بعدها، وهذا المد يسمى بمد الفرق، أي هو الذي يفرق أو يفرق بواسطته بين الخبر والاستفهام. كلمة الآن مد لازم، كلمة مخفف. لماذا؟ وذلك لخفة النطق به لخلوه من التشديد. وكلمتي الذكرين والله مد لازم، كلمة مثقل. لماذا؟ وذلك لثقل النطق به، لأن الحرف الذي بعد حرف المد حرف مشدد. زين، وطبعا هذا الوجه هو الوجه المقدم في الأداء. أما التسهيل، أي ينطق بهمزة الوصل بين همزة الهمزة وبين الألف، ولا تمد مطلقا، وينبغي هنا أن يحذر القارئ من النطق بها هاء خالصة أو ألفا خالصة أو همزة محققة، بل هكذا لا ينطق بها هاء خالصة ها الذكرين، ولا ينطق بها ألف خالصة الذكرين أو همزة محققة الذكرين، وإنما هي بين الذكرين، هكذا الذكرين حرم أم الأنثيين، الآن وقد عصيت، الله، يعني الأولى محققة الثانية مسهلة هكذا. زين، أيضا أمر آخر، أنه إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع الساكنة مثل من؟ مثل الذي ائتمن أمانته، السماوات ائتوني، يقول ائذن لي، فإنه عند البدء بالكلمة، هذه الكلمة التي تقدمت فيها همزة الوصل تبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل، فتصبح أوتمنة، إيتوني، إذن، هكذا. أيضا هناك أمر، إذا بدأ أو ابتدأ القارئ بكلمة الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وطبعا يكون ذلك في مقام الاختبار أو التعليم فقط لكونها ليست محلا أو موضعا للابتداء، فيجوز حينئذ فيها وجهان. الوجه الأول هو الابتداء بهمزة الوصل الأولى مفتوحة حسب القاعدة، وكسر اللام تخلصا من التقاء الساكنين، وحذف همزة الوصل الثانية فهي تسقط عند الوصل بما قبلها فتقرأ هكذا الاسم، وهذا الوجه هو المقدم في الأداء عند القراء. الاسم الفسوق بعد الإيمان. والوجه الآخر هو الابتداء بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها ولا بعدها، هكذا الاسم، وذلك على اعتبار أن همزة الوصل إنما تجتلب حتى نتمكن من النطق بالساكن بعدها، فإذا تحركت اللام بالكسر فلا حاجة إذن لهمزة الوصل عند الابتداء بها، فاستغنينا عنها ولم نأتي بها. هذا تمام الكلام ونهاية المقام، أرجو أن يكون الشرح واضحا، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل به بحق محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.